بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثالثا أبواب السبق والرمي. الباب الأول: باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. رواه الخمسة. ولم يذكر فيه ابن ماجه أو نصل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل، فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. رواه الجماعة. وفي الصحيحين عن موسى بن عقبة أن بين الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة. وللبخاري قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل.
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قد رحمه الله: باب أبواب السبق، أبواب السبق والرمي. باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض. إذا انفرغنا من أبواب الجهاد وكتاب الجهاد ومسائله، فعقبه المصنف بأحكام السبق والرمي. ومعلوم أن العلاقة بينها ظاهرة، بل لو أنه قدمها لكان مناسبا أيضا، باعتبار أن الأصل وأن المقصود من المسابقة وبناء الأجسام من صح التعبير والرمي والرماية، كل مقصود هي الأصل فيها أنها الاستعداد للجهاد على عموم قوله عز وجل: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. فالقوة هنا لا شك أنها أمر بنكرة في سياق الأمر تفيد العموم من قوة، ويدخل في ذلك قوة الأجسام وكل أنواع الاستعدادات والتدريبات والمهارات، كل ذلك داخل. فمن هنا أعقب الشيخ أحكام السبق والرمي بعد أحكام الجهاد. فقال رحمه الله: أبواب السبق والرمي. إذن عندنا نوعان، عندنا السبق وعندنا الرمي. السبق المسابقة، وهناك مسابقة بعوض وهناك مسابقة بغير عوض. فالشيخ طبعا قال: باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض، يعني دفع مقام، يعني صحته بالرهان، وإلا من غير عوض مفتوح، السباق على الأقدام والسباق على الحمير والسباق على البغال والسباق على الفيلة والسباق على جميع أنواع، وأيضا حتى وكذلك الأجسام من حيث الرماية بالحجارة والرماية بالنبال والرماية بالسهام والرماية بأنواع ما يرمى به، وكذلك أيضا المصارعة بالأجساد ونحو ذلك كله، وكذلك ومنها السباحة وغيرها، كل هذا من بناء الأجسام كله فهو مفتوح. الذي بغير عوض مفتوح في كل شيء، أما الذي بعوض فهو الذي عقد له المصنف هذا الباب، وسوف يتكلم على أنه محدود في الخيل والإبل والسهام على خلاف بين العلم، ولكن هذا الحديث هذا ظاهرة. فقال: أبواب السرق والرمي. باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض. طبعا عندنا السبق وعندنا سبق، عندنا سبق وعندنا سبق بإسكان الباء وبفتحها. بالإسكان هو المصدر، سبق يسبق سبقا، وأيضا يراد به الفعل اللي هي المسابقة، المسابقة سواء على الأقدام أو على الخيول أو على، فالسبق هو المسابقة. أما السبق بالفتح فهو العوض، العوض المدفوع يسمى سبق بفتح الباء. ولهذا الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق، يعني لا عوض، يعني لا عوض في المسابقة إلا في هذه الأشياء الثلاثة المخصوصة، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف يراد به الإبل، والنصل سهام، والحافر الخيل، لأن أقدام الإبل تنتهي بأخفاف وأقدام الخيل تنتهي بحوافر، وإن كان طبعا يمكن يدخل فيه الحمير، لأن الحمير أيضا حوافر، حمير حوافر، وكذلك البقر يسمى حافر من ذوات الحافر. أما الخف فهو للإبل أو نصل. النصل طبعا هو المقبض، مقبض السهم ومقبض السيف ومقبض يسمى نصل. فإذا هذه ثلاث أنواع هي التي يجوز المسابقة فيها بعوض، على ما سوف يأتي شرح من تفصيل في شروط المسابقة والتسابق إلى آخره، والبعد عن الغرر والمقامرة والقمار إلى آخره. فقال: لا سبق أو لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. والنبي صلى الله عليه وسلم سابق وأذن بالمسابقة، بمعنى سابق حصل سباق بين يديه، يعني الذي بعوض صار بين يديه، وإلا هو سابق طبعا على قدميه، سبق عائشة فسبقته في الأولى ثم سبقها في الثانية كما هو معلوم، وأيضا تسابق الصحابة بين يديه كسلمة بن الأكوع وغيره رضي الله عنه جميعا، وأيضا سوف يأتي كذلك أيضا في ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العظباء أيضا كذلك سابقت فسبقت على ما سوف يأتي أيضا كذلك. المقصود أن المسابقة جرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عمر قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمدوها الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. طبعا إلى حد ما تبدأ الأحكام السباق هنا. السباق الذي بعوض هو الذي لابد أن تكون له ضوابطه وشروطه، أولا حتى تصح السباق ويكون مفيدا، وأيضا حتى يسلم من الغرر والمقامرات، فحينما يسابق بين خيل مثلا لابد أن تكون من نوع واحد، خيل عربية مثلا أو خيل فارسية أو خيل يعني من أي بلاد، لابد أن تكون من نوع واحد حتى يكون المسابقة صحيحة، وحتى أيضا ممكن يكون الحكم صحيح. وأيضا لابد المكان محدود المدى، يعني هو المسافة بين البداية والنهاية، وأيضا تكون متفقة وبضبط معروف، وتكون يعني أهل الخبرة أو أهل الفن أو المرتبون والمنظمون مثل هذا لابد أن يطمئنوا إلى أنها متساوية. وبخاصة إذا قد يكون أيضا أحيانا حتى الراكب إذا كان ثقيلا أو غير ثقيل لابد أن تكون متقاربة حتى يضمن أن تكون المسابقة عادلة. أما تأتي بهزيل أو تأتي بغير مضمر أو تأتي بمركوب راكب ثقيل وراكب خفيف بشكل ظاهر أو بين، هذا لا 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 تجي المسابقة بهذا، لأنها يعني إما أن يكون حيف ولا يؤدي الغرض إذا كان يعني أحدهما معروف أنه سوف يسبق، هذا لا أيضا لا يصح. لو كان معلوم أن هذا يعني معروف أنه يعني يفوز في السباق وهذا معروف أنه ضعيف، لا يجي السباق ولا يجوز، لأن هذا بمعنى مقصود أن يعطى العوض لفلان من الناس، هذا لا يجوز. لابد أن يكون منافس صحيح حتى تؤدي المسابقة غرضها، والفقهاء شددوا في هذا جدا. وأيضا تكون البداية في لحظة واحدة، وأيضا ذكروا كيف تكون السبق، يقولون بالنسبة للخيل تكون بوصول الرأس، والإبل يقول لا بوصول الكتف، أن يكون الكتف هو الذي يصل الأول، لأن الإبل عناقها قد تختلف في الطول، ما ولا يدل ووصول رأس الإبل لنهاية السباق قد لا يدل على سبق، وإنما الذي يدل تتفق هي في رؤوس أكتافها. بل حتى شدد وذكروا أنه لابد يكون عند النهاية اثنان، أحدهما من اليمين وواحد على السيار، ويكون بينهما خيط بحيث أنه الذي يصل هو الذي ينزع الخيط مثلا أو يحتك بالخيط أولا حتى يبين على وجه الدقة. فكل هذا لابد منه أولا لتؤدي المسابقة غرضها حتى يتبين بالفعل وجه الدقة، ولما الثاني حتى تنتفي الجهالة والغرض والإشكالات. أيضا كذلك العوض لا يجوز أن 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 أن, أن يدفع يعني الاثنان كلاهما يدفع، لأنه إما أن يدفع واحد أو محلل، بمعنى أنه لو 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 دفع، إذا دفع واحد ما في مانع، إذا دفع واحد فقط مسابقة، إذا دفع واحد وسبق الدافع يحافظ على حقه، أما لو سبق فالسابق يأخذ ما دفعه السابق، ما دفعه المسابق الأول. أما إذا دفع جميعا فلابد أن يكون بينهم محلل، يعني معهم شخص ثالث سابق، فالشخص الثالث إذا دخل معهم وسبق يأخذ ما دفعه، وإذا سبق أحدهم يأخذ الجميع. أما يدفع جميعا وحدهما فهذا لا، قال العلماء لا يجوز، وسوف يتكلم عن هذا مفصلا. وأيضا يعني من 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 ثقافة صح التعبير العربية ثقافة عجيبة في المسابقات، حتى أنهم يعني ذكروا أسماء الذي يصل الأول له اسم، والذي يصل الثاني والثالث إلى عشرة، فالذي يصل الأول يسمونه المجلي، والثاني يسمى المصلي، والثالث يسمى التالي، والرابع يسمى النازع، والخامس يسمى المرتاح، والسادس يسمى الحضي، والسابع العاطف، والثامن المؤمل، والتاسع اللطيم، والتاسع الثامن اللطيم، والتاسع السكيت، والأخير الفسكل. الأخير الفسكل. وفيها قصة طريفة عن الفسكل ذكرها أيضا العلماء، وذكرها صح أيضا حتى ذكرها ابن قدامة في المغني، وهي طريفة، وهي أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها تزوجها جعفر بن أبي طالب، ثم طلقها وولدت منه عبد الله بن جعفر، أو لعله مات عنها، ثم تزوجها بعده أبو بكر، بعده أبو بكر رضي الله عنه، وأنجبت له محمد بن أبي بكر، ثم طلقها وتزوجها علي رضي الله عنه. فهي طبعا لا شك أنها تتمدح بهذا، فتقول متمدحة في هذا: تقول لعلي إن ثلاثة، اللي هو جعفر وأبو بكر وعلي، إن ثلاثة أنت آخرهم لا أخيار، أنت آخرهم لا أخيار، يعني كلهم تتمدح بهم ولا شك أنهم أخيار. فعلي رضي الله عنه قال يعني موازحا، فقال لولدها: فسكلتني أمكم، فسكل يعني جعلتني أنا الأخير، الفسكل هو المسابق الأخير، فقال: فسكلتني أمكم. المقصود أن 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 يعني من الثقافة العربية ومن حرصهم على المسابقات وحرصهم على التدريب وحرصهم على هذا، أنهم جعلوا لكل يعني مرتبة أو رتبة لها اسم، كما قلت المجلي والمصلي والتالي والنازع إلى آخره. ولهذا أيضا يعني يقول الشاعر العربي: إن تبتدى الغاية، إن تبتدى الغاية إن تبتدى الغاية قوما لمكرمة تلقى السوابق منا والمصلين، تلقى السوابق يعني بمعنى نحن السابقون في المكارم، السوابق طبعا مطلقا، والمصلين الثاني يعني، لأن المصلي هو الثاني، الأول مجلي والثاني المصلي. فالمقصود أنهم يعني من حرصهم ومن عنايتهم بهذه النوع من القوة من عمل المسابقات، أنهم فعلا جعلوا لكل مرتبة اسما كما قلنا. وحتى كذلك في 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 السهام أيضا لها أسماء، يعني مدى دقة الرمي عندهم الخواسق، هذا هو الذي يصل و يصيب الغرض السهم و يخرقه و يثبت فيه، وعندهم ايضا الخواسق، وبعده الخوازق، الخوازق هذا يقول لا يصل ولكن لا يثبت ولا يخرق، الأول يثبت ويخرق، وعنده المقرطس يصيب لكنه لا يثبت يعني أقل منه درجتان، وعندهم أيضا الخوارق، لكن الأول خواسق وخوازق وخوارق، الخوارق عنده هو الذي يخرق ولكنه طبعا لا يثبت، وعندهم خواصر وعندهم خوارم وعندهم خوابي، وهو الذي طبعا
يسقط أولا ثم يقفز، والخوارم هو الذي يضرب من الطرف. والمقصود أنهم لدقة يعني ممارسة بهذه الأشياء جعلوا لكل حالة ولكل مرحلة ولكل دقة جعلوا أخصوها باسم. ولا شك طبعا أن هذا يعني من ولا يزال إلى اليوم الحقيقة الرماية لها يعني شأنها ولها مكانها ولها أيضا رجالها وأهلها ولها أيضا صح التعبير بالتعبير المعاصر لها قوانينها. فالفقهاء الذي ذكروه من الأحكام هي قوانين، بحيث أنها لابد من التزامها لأمرين: أولا للعدالة، والأمر الثاني للبعد عن الجهالة والبعد عن الغرار، أو ما عبر عنه القمار، وهو أنه تكون مقامرة ومعلوم أن ما كان مقامرة الذي فإنه لا يجوز. وسوف يأتي مزيد تفصيل لكل هذه الأشياء إن شاء الله. قال وفي الصحيحين، وقال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها. تضمير الخيل هذا معروف، وهو تهيئتها للسباق، بمعنى تغذى غذاء خاصا ولمدة 40 يوم أو أكثر. وأيضا قالوا إنها أحيانا تعرق، تكون عليها عرق وتجلل ثم ينزع العرق منها حتى تشتد وتتماسك، وتكون كل ما فيها لحم، لا يكون فيها شحم ولا يكون فيها هزال، تكون قوية وشديدة. هذا هو التضمير، إضمار. والمضمر والخيل مضمرة أو مضمرة هي التي فعلا تلقى عناية خاصة في نوع أكلها وطريقة أكلها وتوقيت أكلها ومواعيد أكلها وتعاملها مع الأجواء، بحيث يكون جسدها ممتلئا ومتينا لكنه وقويا وعضلا لكنه ليس بذي شحم. هذا هو إضمار الخيل، وحتى الإبل تضمر، الخيل والإبل كلها تضمر. قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها، وأمدها الحفياء إلى ثنية الوداع. ثنية الوداع جهة طريق مكة، كان لأن سميت ثنية الوداع لأنها يودع فيها الحاج. والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد الزريق، يعني أقل مسافة أقل. وقالوا إن من الحفية إلى ثنية الوداع 6 ميال. وبينما التي لم تضمر 1 ميل، وهذا فرق كبير، يعني المسافة مضاعفة 6 مرات أو 7 مرات أيضا. فلأن غير مضمرة ما ليست مهيئة أو لا تستطيع أن تجري المسافة الطويلة، يعني جاريا مستمرا. المقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق أو جرت المسابقة بين يديه، جرت المسابقة بين يديه، ما يدل عنه أقرها طبعا. سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها، وأمدها الحفياء إلى ثنية الوداع. والتي طبعا كلها اسم أمكنة. والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، رواه الجماعة. وفي الصحيحين عن موسى بن عقمة أن بين الحفياء إلى ثنية الوداع المسافة 6 أميال أو 7. والبخاري قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى بني زريق 1 ميل، يعني 1 ميل. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن، وفي لفظ سبق بين الخيل وأعطى السابق، رواهما أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، رواه أحمد وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه وقيل له: أكنتم تراهنون على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال: نعم والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة، فسبق الناس فبهش لذلك وأعجبه. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء عربي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. رواه أحمد والبخاري.
قال عن ابن عمر رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن. طبعا هذا يفيد أن كما قلنا جرت المسابقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وراهن يعني العوض، وأنها سباق ليس مجانيا، وإنما أيضا كان سباقا بعوض. راهن يعني الرهان، والرهان هو العوض، الرهان هو العوض. وكما قلنا طبعا لا بد أن تكون متساوية إلى آخر مسافة إلى بشكل منضبط، وراهن يعني العوض كما قلنا. وفي لفظ سبق بين الخيل وأعطى السابق، بمعنى الذي حاز السبق الأول أعطاه الرهن أو أعطاه العوض الذي طرح أو وضع لمن يفوز. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. القرح هي الجارح، لا يزال هذا المصطلح موجود في وخاصة المنطقة هنا. القارح هي الكبيرة، بمعنى أنها يعني اكتمل سنها واكتمل جسمها ثم قارح. وإن كان أحيانا في المصطلح هنا القارح حقيقة تكون كبيرة السن، ولهذا لا هنا لا يستحسنها الأكل لأنها كبيرة، خاصة القارح من الغنم كبيرة. ولكن مقصود أن المصطلح موجود إذا الآن موجود المعاصر، لكن هل هو نفسه منطبق على هنا؟ لا، المقصود هنا القارح هنا بمعنى مكتملة النمو، مكتملة النمو. ويقابلها في الإبل البازل، البازل أيضا هو مكتمل النمو. فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل يعني المكتملة، وفضل التي استوفت فعلا القوة بحيث يعني تكون قوية في السباق. وعن أنس وقيل له: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كنتم تسابقون بعوض؟ هل كنتم تدفعون عوض؟ هذه مراهنة. أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال: نعم والله لقد راهن على فرس يقال لها يقال له سبحة، فسبق الناس، بمعنى كان النبي عنده الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده فرس اسمها سبحة، وأدخلها في السباق ففازت، أدخلها في السباق فسبقت. ولهذا قال: لقد راهن النبي صلى الله عليه وسلم على فرس يقال لها سبحة فسبق الناس. قال: فبهش لذلك وعجبه، بمعنى أنه فرح وانبسط أنها فازت الخيل التي له. طبعا لا شك أولا الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع وقدوة، ومن حفظ الله عز وجل لهذا الدين وحفظ الله الإسلام وأحكامه هذه الأحاديث، بمعنى أن الصحابة نقلوا لنا كل شيء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو أنس قال: نقل لنا فرح النبي صلى الله عليه وسلم حينما فازت خيله. طبعا هذا حكم، بمعنى أنه لا مانع أن الإنسان يبتهج حينما تفوز خيله، وليس هذا كبر وليس هذا بطر وليس بهذا استعلاء على الناس، أنك حينما فعلا تفوز أو حينما تحصل على شيء من الحظوظ الطيبة ويظهر السرور عليك، لا إشكال في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبق تخيله فبهش والبهشة وعجبه وظهر عليه لذة الانتصار إن صح التعبير. وهذا أولا يشرع لنا عليه السلام، والأمر الثاني أنه بشر، إنما أنا بشر مثلكم، وأيضا الله حفظ لنا هذه السنة ونقل الصحابة رضي الله عليهم، ولهذا نقلوا لنا كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كل أحوال نقلت، حتى نقلوا اضطرام لحيته ونقلوا كيف الاستنجاء وكيف الاستجمار وكيف قضاء الحاجة، كل نقل، لا بقوله عليه الصلاة والسلام ولا بفعله عليه الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله عنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء. النبي كان له أكثر من العضباء والقصواء، كان له وأيضا له كان له خيل وله حمير عليه الصلاة والسلام، وعقد العلماء أبوابا في هذا، في خيل النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وممتلكاته وإلى آخره. فهذه الناقة تسمى العضباء، وكانت لا تسبق لأنها يبدو يعني جيدة ومكتملة النمو ومكتملة كمال الجسم إلى آخره. فجاء أعرابيون على قعود له، القعود أيضا مكتمل، والقعود يسمى قعود لأنه غالبا إما أنه يقعد عليه صاحبه أو لكماله، وغالبا يكون شاب، قعود يكون شابا. فسبقها، سبق النبي صلى الله عليه وسلم فسبقت ناقته، فاشتد ذلك على المسلمين، يعني كيف تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حزنوا أو اشتدوا أو يعني ما لأن فعلا ما كانت تسبق، فكيف يأتي العرب يسبقها؟ فاشتد ذلك. فماذا كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكما قلنا هو الأسوة وهو القدوة، وقالوا اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا سبقت العضباء، يعني كيف يعني كأنهم استكبروا هذا جدا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن حقا على الله ألا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف تكون الروح الرياضية، وكيف أن يقبل صح التعبير يقبل الهزيمة بكل أخلاق وبكل يعني قوة وبكل إيمان. قضية مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ناقته، وهو أيضا لا شك أنه طبعا هو أفضل الخلق على الله عز وجل وأقربهم وهو المصطفى والمجتبى عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه الأمور الدنيوية يعني أسوة. فكان هذا يعني التوجيه العجيب، قال يعني كان يربيهم ويعلمهم. فالأمور في الدنيا هذه لا الموازينها يعني أولا خاضعة لسنن الله عز وجل، والفوز فيها ليس فوزا إنما خاضعة لسنن الله عز وجل. فقال إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. معناه لا شك أن كانت العضباء عندهم هي القمة وهي الغاية وهي التي لم تسبق، وكانت فعلا رفيعة جدا، ولكن جاء هذا وسبق. فقال إن حقا ألا يرفع شيئا في الدنيا أو من الدنيا إلا وضعه، يعني بعد الرفع أنه يخفضه. وهذا كما قلنا يعني قبول الإنسان لابتلاءات الدنيا ومصائب الدنيا ومصحة التعبير كما قلنا الروح الرياضية هذه لابد وحق من ينبغي أن يتمتع بها المسلم، وخاصة أيضا معايير الدنيا. يعني ينبغي أن تعلم أن الدنيا ليست ميزانا، الرفعة الحقيقية هي رفعة الآخرة. أما الدنيا لا شك طبعا لا مانع الإنسان يسابق ويعمل بالأسباب ويجتهد ويضمر الخيل ونحو ذلك، لكن ما تبقى الدنيا موازينها يعني خاضعة لأقدار الله ولسننه ولاعتبارات غير منظورة. ولهذا حق الناس وحق أهل الدنيا بمعرفة هذه المعايير هم المسلمون، وبخاصة أيضا سواء مع أقاربك أو مع جيرانك أو مع أصدقائك أو مع من تعرف أو من لا تعرف، عليك أنت فعلا أن تتمتع بهذه الروح العالية من قبول ما يجريه الله عز وجل في هذه الدنيا من مقادير، وإن جاءت على غير رغبتك وعلى غير اختيارك وعلى غير ما تريد. نعم.
الباب الثاني، باب ما جاء في المحلل وآداب السبق وآداب السبق. عن أبي هريرة أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن رجل من الأنصار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل ثلاثة، فرس يربطه الرجل في سبيل الله فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وعلفه أجر، وفرس يغالق فيه الرجل ويراهن فثمنه وزر، وعلفه وزر، وركوبه وزر، وفرس للبطنة فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، فرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان. فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء الله. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه. وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطه الإنسان يلتمس بطنها فهي ستر فقر. رواهما أحمد. ويحملان على المراهنة من الطرفين.
قال: باب ما جاء في المحلل وآداب السبق. معنى له وجه السبق طبعا إذا كان المسابقة، أو السبق اللي هو العوض. باب ما بدأ هذا الباب في أحكام، في أحكام المسابقة أو شيء من أحكام المسابقة. والمحلل كما قلنا الشخص الثالث، المحلل هو الشخص الثالث، وسوف يأتي بيانه إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار. ما معنى هذا؟ معنى هذا وكما ذكرنا قبل قليل في شروط المسابقة، وهو أنه لا بد أن تكون المتسابق الفراس أو الإبل أو المسابقة لا بد أن تكون متقاربة جدا، بحيث لا يعرف من السابق، لا تأتي بهزيل مع شديد أو تأتي بقوي مع ضعيف، هذا معروف أنه سيسبق، هذا لا يجوز، يعني هذه مقامرة، بمعنى ستأكل المال بالباطل. وأيضا لا يؤدي الغرض، مو صحيح. يعني المقصود المسابقة هي ليس العوض فقط، إلا إنما فعلا تربية الخيل واهتمام والعناية بها بحيث تكون فعلا صالح للمسابقة، ولا يتبين هذا إلا بالمسابقات، لا يتبين جودة الخيل إلا بالتدريب والمسابقة. أما إذا أتيت بفرسين غير متكافئين وغير متوازية هذا مو صحيح. ولهذا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا، فقال من أدخل فرسا بين فرسه وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، بمعنى متقاربة لا تدريبا أن يسبق، لأنها متكافئة في السن، متكافئة في التربية، متكافئة في الحجم، متكافئة في إلى آخره، متقاربة. ومن أدخل فرسا بين فرسه وهو آمن أن يسبق ضامن فهو قمار ما يجوز. وعن رجل من الأنصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير ثلاثة، يعني الغرض من الخير ثلاثة وتربيتها واقتنائها: فرس يربطه الرجل في سبيل الله، يعني الجهاد، فهذا كما قال ثمنه أجر وركوبه أجر، وعارية لو أعطيته أيضا أخاك ليقاتل على الجهاد فهو أجر، بل علفه أجر، بل حتى روثه أجر، وكل ما يستن به كما قال في طوله أو رائده، وكل كله أجر، لأنه قصد به وجه الله وقصد به سبيل الله وقصد به الجهاد. هذا النوع هو لشكو هو الغاية، هو الأول. وفرس يغالق فيه الرجل ويراهن، يعني ما يقصد فيه الجهاد ولا يقصد فيه يعني المنافع الشخصية، إنما مجرد ليأكل أموال الناس لمسابقة. يغالق فيه بمعنى ينافس فيه منافسة غير شريفة، ويراهن بمعنى يدخله بالمسابقات. فثمنه وزر وعلفه وزر وركوبه وزر، لأنه لم يقصد لم يعني فين ما قصد إلا أكل أموال الناس. وإلا شك المسابقة للخيل من أجل يعني تربيتها للجهاد وتربيتها للمصالح، هذا لا شك أن هذا هو مقصود والمطلوب ويثاب أيضا على ذلك. وفرس للبطنة، البطنة يعني بمعنى للتوليد، يبيع ويتاجر فيها ويبيع فيها ما في إشكال. فعسى أن يكون سدادا من الفقر، يعني يسد به الإنسان حاله وحاجته وفقره، يعني بمعنى أنه يريد بها التجارة، وهذا لا مانع منه. إذن هذه أنواع مقاصد الناس في الخير سبيل الله: المراهنة ومجرد الكسب والمتاجرة. وعن المسؤول رضي الله عنه عن النبي قال الخير ثلاثة: فرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان. تقريبا يكاد يكون التقسيم الأول. فأما فرس الرحمن فالذي يربطه بسبيل الله، فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله، يعني كل ما يخرج منه التصرفات هي في سبيل الله وهي أجر. كل ما يخرج من هذا الخيل الذي قصد به وجه الله وقصد به سبيل الله، فإنه كل ما ينتج منه فهو أجر. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، بما يقصد فقط المقامرة والكسب الدنيوي المحض. وأما فرس الإنسان فالفرس يربطه الإنسان يلتمس بطنها، بمعنى إنتاجها ويتاجر فيها، فهي ستر أو فهي ستر فقر، بمعنى تحفظه وتستره من الفقر. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب يوم الرهان، رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، رواه أحمد. وروي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس. فخرج علي فدعا سراقة بن مالك فقال يا سراقة إني قد جعلت إليك ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في عنقي من هذه السبقة في عنقك، فإذا أتيت الميطان. قال أبو عبد الرحمن والميطان مرسلها من الغاية، فصف الخيل ثم نادي هل من مصلح للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل، فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثا ثم خلها عند الثالثة يسعد الله بسبقه من شاء من خلقه. وكان علي يقعد عند منتهى الغاية ويخط خطا ويقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط، طرفه بين إبهامي أرجلهما، وتمر الخيل بين الرجلين، ويقول إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار فجعلوا السبقة له، فإن شككتما فجعلا سبقهما نصفين، فإذا قرنتم الثنتين فجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين، ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. رواه الدارقطني.
أيضا هذا في طريقة السباق وترتيباته. أولا قال حديث ابن عمر لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، بمعنى أنه عند المسابقة لا يكون هناك صياح ولا تشجيع ولا رفع أصوات تحث هذا على هذا، وإنما تدعها حتى تتحرك بطبيعتها من غير مزيد من الحث الخارجي. ولهذا الجلب بمعنى تأتي بإنسان خارجي مشجع، أما نفس الراكب لا، لا مانع الراكب اللي راكب على الخيل لا شك أنه سوف يحثها، وقد أيضا يعني يضربها ضربا خفيا بالطريقة التي تجعلها تعدو، هذا معروف لا إشكال فيه. إنما يأتي بإنسان خارجي، يعني بصح التعبير مؤثرات خارجية، مؤثرات خارجية هذا هو الممنوع، لأن هذا أحيانا يشوش على دقة المسابقة وعلى دقة فعلا حتى لا يكون فيه يعني قمار ولا في أكل لماس الباطل، وإنما تكون مسابقة صح التعبير مسابقة نظيفة ومسابقة فعلا متجردة تماما وصح التعبير مستوفية لشروط السباق ومستوفية العدالة والنظافة والنزاهة. لا جلب ولا جلب ولا شغار، بمعنى ما في مفاضلات، الشغار هو اللي بدون مقابل. وروي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس، بمعنى فوضه لأن يضع الضوابط وأن يكون مشرف على السباق، مشرف على السباق كيف يتم إجراؤه وكيف تكون المتسابق الخيل المتسابقة متقاربة ومستوفية للشروط، بحيث أنه فعلا لا يضمن أن هذا يسبق ويسبق وإنما تترك لي ميدان السباق. قال فخرج علي من أجل أن يعني ينفذ يعني يجري المسابقة، فدعا سراقة بن مالك فقال يا سراقة إني قد جعلت إليك ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في عنقي، بمعنى أنه أيضا قال أنت ولا إجراء المسابقة من هذه السبقة في عنقك، فإذا أتيت الميطان، والميطان هو محل الميدان الميدان الذي تتسابق فيه، والميطان مرسلوها من الغاية، فصف الخيل ثم نادي، طبعا صفها على خط واحد ثم اسألهم هل كان يقول هل أنتم مستعدون، يعني وهم يريدون أن ينطلقوا، يقول قل لهم هل أحد يريد يصلح اللجام، هل أحد يبي الغلام الراكب يريد أن يعني يتصرف معه، هل أحد يطرح اللجام اللي في بمعنى يعني كان حتى يعني يضمن أن أصحاب الخيل وأصحاب الداخلين في السباق قد استوفوا كل ما يريد استيفاءه من خيولهم، فإذا كلهم يعني قالوا نحن مستعدون أو على تمام الاستعداد أو لا نريد أن نضيف شيء ولا نضع شيئا، فهذا من يعني الإجراءات التي تجرى قبل السباق. فقال اسألهم هل من مصلح للجام، هل حامل الغلام، هل طرح للجل، فإذا لم يجبك أحد يعني كلهم قالوا مستعدون فكبر ثلاثا ثم خليها، يعني كما أقول واحد اثنين ثلاثة، ويمكن يقول كبر ثلاثة الله أكبر الله أكبر، عند التكبيرة الثالثة تنطلق، فكبر ثلاثة ثم خليها عند الثالثة، يعني كبرت أطلقها خليها يعني أرسلها لتنطلق في السباق. يسعد الله بسبقه من شاء من خلق، يعني اللي فوز ينبسط. وكان علي يقعد عند منتهى الغاية، عند نهاية السباق، حتى يشوف من الذي يصل الأول، ويخط خطا في النهاية خط، ويقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط، واحد يمين واحد يسار، طرفه بين إبهامي أرجلهما، يعني هما على طرف على نهاية الخط، واحد من اليمين واحد الشمال، عند الإبهام الأصبع الكبير في القدم. وتمر الخيل بين الرجلين، لأنه في النهاية حتى والرجلان يرقبان من الذي يصل الأول. وتمر الخيل بين الرجلين ويقول، يعلمه كيف يحكم من الذي يصل الأول، كيف يحكم. يقول: إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار، لهذا العذار، فاجعلوا السبقة له. إذا إذنه وصلت الأولى قبل إذن الأول قبل إذن الثاني يكون هو الفائز. إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه، يعني تقدم يعني سبقه، بطرف أذنيه، يعني ما جعل كأنه ما جعل فقط مجرد الفم، إنما جعل الأذن أو عذار اللي هو الخد، فاجعلوا السبقة له، اجعلوا يعني هو الفائز. فإن شككتما فاجعلا سبقهما نصفين، يعني جعلوه متكافئين، واجعلوا العوض بينهما نصفين، واجعلوا العوض بينهما نصفين. فإذا قرنتم ثنتين فاجعلوا الغاية من غاية أصل الثنتين، بمعنى شوفوا الاثنين، ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، بمعنى لما في صياح كما قلنا من الخارج، أما نفس الراكبان لا شك أنه طبيعي سوف يحثني الخيل. إذن هذا بما على كل حال، والفقهاء دققوا في هذا جدا، وهو طريقة السباق وضبط السباق وضبط الخيل المتسابقة، وكذلك الراكب، وكذلك الغاية، وكيف تكون البداية، وكيف تكون النهاية، وكيف يكون من السابق ومن اللاحق إلى آخره. وسوف يأتي في الأبواب القادمة أيضا مزيد تفصيل، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.